بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز، قال: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا سفيان قال: حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصت راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث 5 سنن: كفنوه في ثوبيه، أي يكفن الميت في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة هو آخر أحاديث كتاب الجنائز، وفيه بيان لكيفية تكفين المحرم. وهذه قصة وقعت في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع. كان هذا أحد من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع عن دابته، وقع عن دابته وهو على ظهرها، فوقع عنقه على الأرض فاندق عنقه ومات، انكسر عنقه. ونسبة الوقص هنا أو كسر العنق إلى الراحلة ربما باعتبار أنها كانت لها حركة معينة، نفرت أو نحو ذلك، فسقط منها. وإلا فالذي كسر عنقه هو السقوط، وإن كان بسبب الدابة. هذا الرجل لما سقط عن دابته ومات وهو محرم، وقيل أنه كان في عرفة، جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة كيف يتصرفون مع هذا المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكفنوه في ثوبيه، في ثيابه التي أحرم فيها، وأن لا يخمروا رأسه، وأن لا يغطوا رأسه، وأن يغسلوه بماء وسدر، أن يغسلوه بماء وسدر، يعني يجعلوا في الغسلات سدرا. وهذا دليل على كيفية تكفين المحرم حال إحرامه، إذا مات قبل أن ينقضي إحرامه، يعني ما زال محرما. وكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذه السنن 5 في تكفين المحرم الذي يموت وهو في حال الإحرام: تكفينه في ثوبيه، وعدم تخمير رأسه، وأن يغسل بماء وسدر. هذه كلها الأمور التي ذكرت في هذا الحديث دليل على كيفية غسل الميت إذا مات وهو محرم. لكن ما هي الحكمة في ألا يغطى رأسه؟ لماذا لا يغطى رأسه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث، قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أنه في حال إحرام، وسيظل على هذه الحال بعد دفنه إلى أن يأتي في يوم القيامة وهو على هذا الحال، يلبي في يوم القيامة. وهذا يؤيد ما قيل من أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، الإنسان يبعث على الحال الأخير التي حصلت له الوفاة فيها. فإن حصلت له الوفاة وهو في الصلاة فكذلك يبعث على هذا النحو، وإن حصلت له الوفاة وهو محرم بعث على حال الإحرام، وإن حصلت له الوفاة كما سنبين الآن أيضا في الغزو، يعني قتل جرح وهو غاز في سبيل الله، فإنه يبعث على تلك الحال. هذا في حق من اصطفاهم الله واختارهم لهذه الأعمال الفاضلة. والعياذ بالله، من مات على معصية أو ذنب من الذنوب العظيمة يبعث على ما مات عليه. فلو أن إنسانا زنى والعياذ بالله ومات وهو يزني، أو سرق ومات وهو يسرق، أو شرب الخمر فمات بسببها، فإنه يبعث على ما مات عليه، على كل هذه الأحوال والعياذ بالله. وهذا فيه عظة وعبرة لكل إنسان أن يعتبر بهذه الخاتمة، أن يحرص على أن تكون الخاتمة خاتمة حسنة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. الخاتمة هذه هي المعتبرة. قد يكون الإنسان في حياته كلها مستقيما ثابتا على شرع الله، ولكنه يتغير في آخر حياته، فيكون هذا هو ميزانه عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من كان قد أساء أو فرط أو قصر ثم أراد الله له الهداية في آخر حياته، فإنه يبعث على هذا المعنى ويحاسب بهذه الخاتمة الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا قبل قليل ذكر مثل ذلك في شهداء أحد. شهداء أحد النبي عليه الصلاة والسلام قال: زملوهم بكلومهم، يعني بجراحاتهم، وأمر أن تنزع عنهم آلة الحرب وأن يكفنوا في ثيابهم هذه. قال: فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، ينزل منها الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا مثله، هذا الرجل الذي مات وهو محرم قبل أن ينقضي نسكه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يغطوا رأسه، لأن المحرم الرجل لا يغطى رأسه، من محظورات الإحرام عدم تغطية الرأس، فعامله معاملة المحرم الكامل ألا يغطى رأسه، وأن يبقى على ذلك رأسه مكشوفا، لأنه في حال إحرام وسيبقى على هذه الحال إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ملبيا. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى لمن خرج قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى في جهاد أو في عبادة أو في عمل صالح، ثم أدركه الموت أن الله سبحانه وتعالى يعامله بإحسانه وفضله، فيعامله كأنه ما زال مستمرا في عمله هذا. وفي قول الله تبارك وتعالى ما يؤيد ذلك، يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أجره على الله، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة من عمل صالح. ومن هنا فإن الإنسان إذا مات على هذه الحال لا ينبغي أن يظن أن نسكه هذا قد نقص وأنه لا بد أن يحج عنه، لا، هذا نسكه تام عند الله إن شاء الله. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات في هذه العبادة وهو قاصد وجه الله. وما في النيات لا يعلمه إلا الله، لكن نحن بحسب الظاهر أن هذا مات على الإحرام ويرجى له الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يغطوا رأسه، وأمرهم أن يكفنوه في ثوبيه وأن يغسلوه بماء وسدر. الماء معروف للتطهير والتنظيف، وكذلك السدر، لكن السدر ليس من الطيب. ما يقال إنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يطيبوه بالسدر، السدر ليس من الطيب، وإنما هو مادة للتنظيف، للتنظيف. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وقال وكفنوه في ثوبين. قال أبو داود قال سليمان قال أيوب في ثوبيه، وقال عمرو في ثوبين، وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين، وقال عمرو في ثوبيه، زاد سليمان وحده لا تحنطوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى سليمان في ثوبين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل آخر كتاب الجنائز.
نعم، هذا تأكيد، هذه الروايات كلها تؤكد ما تقدم، لكن الرواية الأولى تقول كفنوه في ثوبيه، وفي الروايات الأخرى بعضها يقول كفنوه في ثوبين، يعني هذا يستفاد منه أنه إن كان له ثوبان يكفن فيهما، يعني إن كان له إزار ورداء فإنه يكفن فيهما، وإن لم يكن له إلا ثوب واحد يعني إزار فإنه يضاف إليه رداء، يكفن في ثوبين، يعني في إزار وفي رداء. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام على عدم قربانه من الطيب، يعني ألا يطيبوه، والحنوط هذا الذي يوضع في الكفن فيه رائحة من الطيب، فيه بعض الطيب كالكافور وغيره، فهذا لا يجوز أن يوضع في كفن هذا المحرم، لأن المحرم لا يمس الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأيمان والنذور، باب التغليظ في اليمين الفاجرة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.
نعم، اليمين أيها الإخوة هي اليد، واليد اليمنى هي التي يبايع بها ويعاهد بها وتتناول بها الأشياء ذات الأهمية ويؤكل بها، وتقدم في هدي الشريعة تقدم اليمنى في الأمور المحبوبة كلها، ولكن المقصود بها هنا القسم، مقصود باليمين ليست اليد الجارحة بل المقصود بها القسم، لأنهم كانوا يعتادون إذا عاهدوا بأيمانهم بأيديهم أنهم يحلفون مع هذه اليمين، مع هذه المعاهدة، مع مد اليد والمصافحة أنهم كانوا يقسمون، فلذلك يعني المقصود باليمين هنا هو الحلف، والحلف المقصود به توكيد الأمر المحلوف عليه، يعني زيادة الوثوق به، كما لو كان إنسان مثلا يطلب من غيره دينا أو يطلب إليه أن يحضر إلى داره ليأكل من طعامه أو ليعمل له عملا ويريد أن يتأكد من ذلك، فيحلف له هذا المطلوب منه، يحلف له بالله أنه سيأتيه، أنه سيعمل له ذلك، أنه سيسدد له دينه، هذا من باب التأكيد والوثوق، وليس هنالك شيء أكثر في النفس، نفس الإنسان المسلم، ثقة وتأكيدا من ربط هذا العهد بالله تبارك وتعالى. قسم لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب على كل إنسان مسلم أن يوقر هذه اليمين. اليمين هذه يجب ألا يبتذلها الإنسان في كل مقام وفي كل في بيعه، في شرائه، في قيامه، في قعود. بعض الناس يسهل عليه هذا الأمر، بل قد تجده في الأمر الواحد يحلف الأيمان العديدة. هذا ليس من توقير الأيمان بالله. يجب أن يحرص الإنسان المسلم ألا يحلف إلا في الحال التي يحتاج إلى الحلف فيها، في إثبات حق أو في نفيه. ومن هنا فإنه لا يجوز أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت المصيبة في من يحلف باسم الله بالله تبارك وتعالى وهو كاذب، وهو كاذب. يعني هذا الاجتراء على أكل أموال الناس أو إضاعة حقوقهم، ومع ذلك يستعين على هذا الباطل بالله تبارك وتعالى، باسم الله تبارك وتعالى، فيحلف بالله كاذبا. من حلف بالله صادقا لا حرج عليه، لكن من حلف كاذبا، النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتبوأ مقعده من النار، يختر مقعده، يعني كأنه هذا وعيد له بأنه سيكون بهذا الفعل من أهل النار والعياذ بالله، فليتبوأ مقعده من النار. وهذه العبارات وإن كانت يسيرة إلا أن وراءها من المعاني، وراءها من القوارع، وراءها مما ينفر من مثل هذه الأعمال الشيء الكثير. الإنسان الذي يحرص على عاقبته إذا سمع هذا الكلام ارتدع وانكف، ارتدع وانكف أن يحلف بالله تبارك وتعالى على أمر هو فيه كاذب، لأن هذا الفعل يورده النار والعياذ بالله. وعندما ربط الحلف هنا بالكذب استحق صاحبه هذا المصير وهذا العقاب. هذا يدل على أن ما كان بخلافه لا حرج على الإنسان المسلم فيه، لأنه قد يضطر الإنسان في إثبات الحق أو في نفيه إلى الحلف، فإذا حلف وهو صادق فلا حرج عليه، لكن إذا حلف وهو كاذب فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
باب في من حلف يمينا ليقتطع به مالا لأحد. قال حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
نعم، هذا تأكيد للمعنى المتقدم، هو أن من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان في يوم القيامة والعياذ بالله. هذه اليمين الكاذبة، واليمين الكاذبة أيها الإخوة هي التي تسمى في الشرع اليمين الغموس، اليمين الغموس. الأيمان عندنا تنقسم إلى قسمين، اليمين الغموس واليمين المنعقدة. فاليمين الغموس هي الحلف على أمر ماض، على شيء سابق، بخلاف ما هو عليه، بخلاف ما هو عليه. يعني عنده مال، عنده دين لإنسان عليه دين، فحلف بخلافه أنه ليس عليه دين فأكل ماله بهذه اليمين بخلاف ما هي عليه. لكن لو كانت اليمين موافقة للشيء المحلوف عليه فلا حرج في ذلك، هو صادق. لكن إذا حلف على شيء ماض بخلاف ما هو عليه فهذه هي اليمين الغموس. لماذا سميت الغموس؟ قال بعض العلماء إنها سميت الغموس لأنها والعياذ بالله تغمس صاحبها في نار جهنم أو تغمسه في الإثم، شيء عظيم يعني والعياذ بالله. وأما اليمين الأخرى فهي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبل. يعني الفرق بينهما أن اليمين الأولى اليمين الغموس الحلف على أمر ماض سابق بخلاف ما هو عليه، أما اليمين المنعقدة فهي الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو ألا يفعله. فإذا وافق مقتضى اليمين يعني حلف بالله ألا يدخل بيت فلان فما دخل فلا شيء عليه ولا يحنث، وإن حلف أن يدخل فلم يدخل فكذلك هو حانث في هذا، لكن إن دخل حلف أن يدخل فدخل فهو غير حانث. يعني إذا وافق فعله بعد اليمين مقتضى اليمين فلا شيء عليه، وإن خالف مقتضى اليمين في المستقبل فهو حانث. هذه اليمين تسمى اليمين المنعقدة، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة، هذه هي اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث الإنسان فيها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اليمين المنعقدة على الشيء المستقبل أن يفعله أو ألا يفعله، فإذا فعل بخلاف ما حلف عليه فإنه يحنث وعليه الكفارة. سيأتي معنا موضوع الكفارة. فاليمين الغموس والعياذ بالله هي اليمين الكاذبة، لكنها تكون كاذبة على أمر مضى في الأمر الماضي، وهي تغمس صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم، وكفى بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار تنفيرا منها. والقصة أن هذا الصحابي الأشعث كان بينه وبين رجل من اليهود في المدينة. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى المدينة كان فيها اليهود، وكان بينه وبين رجل من اليهود بعض الحقوق، فشكى ذلك، جحد اليهودي جحد هذا الصحابي، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر في هذه الحال إلى كون هذا المدعي مسلما وهذا المدعى عليه كافرا يهوديا، بل عاملهم بالعدل. قال سأله البينة، هل لك بينة على ما تقول؟ قال لا. قال فلك يمينه، لك يمينه يعني يحلف لك أنك لا تستحق قبله شيئا. الصحابي قال يا رسول الله يحلف ولا يبالي، كافر يهودي يحلف حتى 100 يمين يعني ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع مال امرئ مسلم أو حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. لكن هنا قد يثور سؤال، كيف يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من اليهودي وهو لا يؤمن بالإسلام ولا يدين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يطلب منه أن يحلف بالله؟ هذا فيه تشريع ثبت في ديننا أن غير المسلم يستحلف بالشيء الذي يعظمه في دينه، الشيء الذي يعظمه في دينه. فإذا كان يهوديا مثلا يعظم التوراة يستحلف بهذا، إذا كان نصرانيا مثلا بالإنجيل أو بشيء يعظمه، لأن المقصود أن هذا الشيء المعظم في النفس يردع عن الكذب، فإذا تجاوز وكذب حسابه على الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابي هذا أنه ليس له إلا اليمين، قال يحلف ولا يبالي، قال من اقتطع مال امرئ مسلم أو حق أخيه بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفيرابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينه؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه.
نعم، هذه قصة أيضا أخرى، حادثة أخرى حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اختصم رجلان، رجل من بلاد حضرموت ورجل من كندة في أرض، فقال أحدهما: إن أبا هذا قد أخذ أرضا لي، وهذا اغتصبها ويزرعها الآن. فلم تكن له بينة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الأرض بيده أن يحلف. والرجل طلب اليمين، المدعي قنع باليمين لكن طلب أن تكون يمينا معينة، أن يحلف أنه لا يعلم أن أباه قد اغتصب هذه الأرض وأخذها التي هي بيده. فتهيأ الكندي هذا الذي بيده الأرض للحلف، قال: نعم، مستعد أن أحلف. فلما ولى يريد أن يحلف، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ مال غيره بيمينه لقي الله وهو أجذم، يعني في يوم القيامة يكون مقطوع الأطراف والعياذ بالله. هذه علامة شؤم فضيحة على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة. فلما سمع الكندي هذا الوعيد والتهديد من النبي عليه الصلاة والسلام رجع عن اليمين وقال: يا رسول الله، هي أرضه. اعترف بها لصاحبها دون أن يحلف. وهذا فيه عظة وعبرة، أن الإنسان المسلم إذا حصل منه ظلم أو تجاوز عليه حتى ولو تمكن في هذه الدنيا من الشيء الذي ظلم فيه ولم يستطع أحد أن ينتزعه منه، عليه أن يتذكر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه ومصيره في يوم القيامة. قال: لقي الله وهو أجذم، مقطع الأطراف، بسبب هذه الفعلة الشنعاء، بسبب هذه الفعلة الشنعاء. وهذا أيها الإخوة يستفاد منه أن من وجبت عليه اليمين في حق من الحقوق، أن الحاكم يذكره ويخوفه بالله تبارك وتعالى، يذكره ويخوفه بالله لعله أن يعود. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال غيره بيمينه لقي الله وهو أجذم، هذا تذكير وتهديد، جعلت هذا الرجل ينكف ويرتدع ويعترف بالأرض لصاحبها. وورد مثل ذلك أيضا في مسألة اللعان هو الحلف، ويكون بين الزوجين إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا وليست له بينة. لو غير الزوج اتهم امرأة فإنه في هذه الحال إذا لم تكن له بينة يقام عليه الحد، لكن الزوج يستطيع أن يفتدي نفسه من الحد. بماذا؟ باللعان، بأن يحلف الأيمان المذكورة في كتاب الله، 5 أيمان يحلفها يؤكد فيها أنه صادق وأن غضب الله عليه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي المرأة إما أن تعترف وإما أن تحلف أيضا بنفي هذا الأمر. فإذا وجبت، إذا أوجب الحاكم عليهما اللعان، يجب أن يذكر بما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. حدث هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، رجل اتهم امرأته بالزنا وليس له دليل، ما عنده شهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل اللعان قال: الله يعلم، الله يعلم أن أحدكما كاذب. ما قال للرجل ولا المرأة، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ هل منكما من تائب؟ تذكير هذا. كذلك في اليمين، حتى وإن كانت اليمين أقل شأنا من اللعان هنا، اليمين على الحقوق، لكن أيضا يذكر تذكير هذا لعله أن يثوب إلى رشده. وعندنا هذه الحادثة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا الوعيد قبل أن يحلف الرجل، ارتدع الرجل وعاد واعترف بالحق لصاحبه. نعم.
قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعها، ليس له فيها حق. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف له على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض.
نعم، هذا تأكيد لما تقدم في الحديث السابق، وهو التهديد والوعيد، فالذي جعل الرجل يرجع عن الحلف ويعترف بالأرض لصاحبها. نعم.
باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هاشم بن هاشم قال: أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا يؤكد ما تقدم، لكن فيه بيان أيضا أن اليمين حتى ولو كانت على شيء يسير، اليمين الكاذبة هذه، اليمين الفاجرة، حتى ولو كانت على شيء يسير فإنها توجب لصاحبها النار والعياذ بالله. قال: حتى ولو على قضيب من أراك، لو حلف عليه كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. لكن قوله عليه الصلاة والسلام عند منبري هذا، هل لا شك أن هذا من باب التغليظ، من باب التغليظ في اليمين، أن يكون الحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرته، هذا غاية التغليظ. والذي يجترئ على الكذب في مثل هذا وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا والعياذ بالله استزله الشيطان ولا خير فيه، ويستحق هذا الوعيد. لكن هل هذا خاص بهذا المكان، بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه عام، أنه يقاس عليه كل مكان معظم كما في عند الكعبة مثلا أو في المسجد أو نحو ذلك؟ هل هذه الأماكن تقاس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن من كذب في يمينه في مثل هذه المواطن لقي الله في يوم القيامة وهو عنه معرض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني العلماء، كثير من العلماء قالوا إن المقصود ليس خصوص منبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده وهو في ذلك المكان. لكن كل مكان معظم يحصل الحلف كاذبا عنده، يستحق صاحبه والعياذ بالله، هذا الكاذب يستحق هذا العقاب، يلقى الله وهو عنه معرض، أو فليتبوأ مقعده من النار.
باب اليمين بغير الله. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يعني بشيء.
نعم، يعني من حلف بغير الله تبارك وتعالى لصاحبه، قال واللات مثلا، اللات هذا اسم صنم من الأصنام كانت تعبد من دون الله، وليس المقصود خصوص هذا الصنم، بل كل ما كان يعبد من دون الله، يعني كل يمين حلف فيها صاحبها بغير الله فحكمها كحكم هذه. من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني إن كان من أهل الإسلام وحلف بغير الله فهذا الحلف يجعله في مرتبة من خرج من دين الله، كأنه خرج، لأنه إذا حلف بهذا الحال عندنا هنا تحتمل أمرين، إما أن يكون معتقدا لصحة الحلف بهذا الصنم فهذا خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، ولا يعود إلى الإسلام إلا بأن يقول لا إله إلا الله، يعني أن يشهد أن لا إله إلا الله مرة أخرى، وإما أن يكون قالها وهو غير معتقد ألوهيتها، قال هذا الكلام ربما مسايرة أو رغبة في شيء أو طمعا في أمر معين وهو لا يعتقد يعني أنها إله من دون الله سبحانه وتعالى، فإنه أيضا وقع في الإثم. فالمخرج في الحالين أن يقول لا إله إلا الله، يعني أن يؤكد إيمانه إن كان لم يعتقد صحة هذا، أن يؤكد إيمانه بأن يقول لا إله إلا الله، أو أن يعيد الدخول في الإسلام إذا كان قالها معتقدا صحتها، إذا كان معتقد صحة الحلف باللات فإنه يخرج بهذا من الإسلام، وعليه أن يعيد الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، القمار محرم في الشريعة لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، القمار والميسر هذه من أكل أموال الناس بالباطل، القمار كما هو معروف طبعا، والميسر يعني شيء يعتمد على المجهول، يعني يقول أنا أرمي هذه القطعة فإن وقعت على ظهرها فأنا أخذ هذا المال، وإن وقعت على بطنها أنت تأخذه، تعال أقامرك، يعني تعال ندخل في هذا الأمر، وهذا الأمر محرم نهت عنه الشريعة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة إلى آخره. فالميسر محرم والقمار منه، القمار من هذا الباب. فلو قال لصاحبه تعال أقامرك، حتى لو لم يقامره، إن قامره فهذا قد وقع في الإثم والعياذ بالله، لكن لو لم يقع في الإثم فهو قد تلبس بأمر بدأ شرع في بداية أمر منكر، تعال أقامرك، يعني كأنه رضي بأن يدخل في هذا الأمر المنكر، فعليه حتى لو لم يقامره بالفعل أن يتصدق تكفيرا عن هذه النية السيئة التي نواها. وهذا ربما يقاس عليه أيضا أفعال أخرى من الأمور المحرمة، لو قال له تعال نشرب الخمر والعياذ بالله، تعال نشرب الخمر، أو تعال نفسق، أو نفعل فعلا من الأفعال المحرمة، تعال نسرق، وذهبوا لكن لم يتمكنوا، عليه أن يتصدق تكفيرا عن هذه النية الآثمة التي نواها. أما لو تحقق منه هذا الفعل فقد وقع في كبيرة من كبائر الإثم، وهذا أمره يعني يحتاج إلى زيادة تفصيل، وعقوبته كبيرة، لكن هذا إذا لم يفعل، مجرد أن يقول لصاحبه تعال نفعل، فعليه أن يتصدق، لأنه هنا قد شرع في نيته في للدخول في هذا الإثم، فعليه أن يكفر عن ذلك بالصدقة. هذا طبعا الأمر ليس معنى هنا، ليس من خصائص هذا الباب، الباب للنذر واليمين. لكن القسم الأول هو الذي يتعلق بقضية اليمين، فعلى الإنسان المسلم أن يوقر اليمين التي يحلف بها، وألا يحلف إلا وهو صادق، وألا يحلف بغير الله، ألا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أردت أن تحلف فلا يسوغ لك أن تحلف بغير الله تبارك وتعالى، لأن هذا الأمر إن وقع من الحالف وهو معتقد لصحته فقد خرج به من الملة، والعياذ بالله، وعليه أن يراجع دينه مرة أخرى.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
نعم، الحلف بالآباء وبالأمهات وبالأنداد، يعني بالأصنام، هذه ما يعبد من دون الله، كان أمرا شائعا معروفا مألوفا، والمقصود منه هو التعظيم، تعظيم الأمر المحلوف عليه. وهذا مما يؤسف له أنه يجري في زمننا هذا من بعض المسلمين، أن يقول والنبي، أو يقول وربي وشرفي وأبي وأمي، هذا كله حلف بغير الله، لا يجوز. النبي عليه السلام نهى عن ذلك، أن يحلف الإنسان بأبيه أو بأمه أو بالأنداد، يعني هذه ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا يحلف إلا بالله. لكن مع ذلك الحلف بالله يشترط فيه أن يكون الحالف صادقا، يعني الحلف بالله ليس جائزا في كل الأحوال، يجوز إذا كان الإنسان صادقا فيما يحلف عليه فإنه لا حرج عليه، لكن إن كان كاذبا فإنه تترتب عليه العقوبة التي مرت معنا، أن يلقى الله عنه وهو معرض، أو أن يلقى الله وهو أجدم، أو أن يتبوأ أن يكون له مكان في النار، والعياذ بالله.
قال: حدثنا أحمد بن يونس ابن يونس قال: حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر عن عمرو عن عمر عن عمر عن عمر بن ابن الخطاب
عن عمر بن الخطاب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت.
نعم، هذا الحديث يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أدركه النبي عليه الصلاة والسلام وهم سائرون في الطريق وهو يحلف بأبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم. هذا يتسق مع ما تقدم من عدم جواز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ولكن في هذا الحديث معنى آخر، هو أن الجاهل لا يؤاخذ، العذر بالجهل، هذه مسألة مزلة قدم، عدم الإعذار بالجهل. أناس كثيرون ركبوا الشطط في هذا العصر وفي غيره، ولكن موجود منهم طوائف الآن في هذا العصر لا يعذرون بالجهل، الجاهل يحملونه ما يتحمله العالم، مع أن الشريعة راعت هذا الأمر، الجاهل لا يؤاخذ مؤاخذة غيره ممن يعلم، ولكنه يعلم ولا يقبل منه الاستمرار على الخطأ. النبي عليه السلام علمه: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، لكن ما قال له: عليك كفارة، أو قال: عليك أن تتوب، أو قال: عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله مرة أخرى. هذا فيه إعذار بالجهل، لأنه ما كان يعلم ذلك، أما من كان يعلم وفعل فإنه يؤاخذ بذلك وتترتب عليه كل هذه العقوبات. إن الله ينهاكم وما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو محرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عذر هنا بالجهل. وهذا فيه أيضا يعني أمثلة كثيرة وأدلة متعددة في مسألة الإعذار بالجهل. الجاهل لا يتحمل الإثم، لا يحمل الإثم، لكن يعلم، لا يترك على جهله. المخطئ والجاهل لا يؤاخذان بخطئهما لكن بما ترتب على الخطأ، يعني القتل الخطأ إزهاق لنفس معصومة، لكنه لا يعامل كمن تعمد قتل هذه النفس، لكن يعلم بأن هذا أمر حرام، وإزهاق النفس هذا فيه إتلاف فتترتب عليه الدية، والكفارة أيضا. هذا لأنه مخطئ، لكن لو ثبت أنه متعمد فإنه في هذه الحال عليه القصاص إذا طلبه أهل المتوفى. ففرق بين العامد والمخطئ، والجاهل والعامد في مرتبة سواء. النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في غزوة، فمر الصحابة بالمشركين، المشركون كانوا أمام المسلمين، لكن كان عند المشركين شجرة كبيرة يعلقون بها أسلحتهم، يسمونها ذات أنواط. لماذا سميت ذات أنواط؟ لأنهم كانوا ينوطون، يعني يعلقون أسلحتهم في هذه الشجرة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون البركة في هذه الشجرة، ويعتقدون أن السلاح إذا علق في هذه الشجرة كان حصنا لصاحبه، وكان أمضى، وكان أوقع في العدو، وهكذا. فأعجب بعض الصحابة ممن دخلوا حديثا في دين الله، أعجبوا بهذا الصنيع عند المشركين، وقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما هي لهم، يعني لسنا أقل من المشركين هؤلاء، اجعل لنا شجرة مباركة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كما قالت بنو إسرائيل، أنكر عليهم، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنكر عليهم هذا الفعل، لكنه ما أوجب على هذا القائل أن يجدد دينه أو أوجب عليه عقوبة، لكن جاهل، هذا بحكم الجهل. فالإعذار بالجهل هذا أصل مؤصل في ديننا، ومنه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه قال: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، وهذا كاف في الانزجار والارتداء عن معاودة هذا الأمر، لكنه لم يجب عليه شيئا لأنه لم يسبق من النبي عليه الصلاة والسلام تعليم ولا بيان لهذا الأمر، حتى يكون عمر حينئذ من المصرين على هذا الإثم فيعاقب بالعقوبة التي يستحقها. لكن لما كان جاهلا قال: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، ولم يرتب عليه عقوبة لجهله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى بآبائكم. زاد قال عمر: فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. قال حدثنا محمد. نعم.
يعني هذا عمر رضي الله تعالى عنه يحكي هذا ويؤكد هذا ويؤكد التزامه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله، يعني بعد هذه الحادثة، ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني ولا ناقلا، حتى النقل ما كان ينقل عن غيره الحلف بالآباء تكريما واعتبارا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقيرا لمقتضى الشرع أنه لا يجوز الحلف بالآباء. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أدريس قال: سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك.
نعم، هذه عبارة جامعة شاملة، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن من هنا من ألفاظ العموم، صيغة من صيغ العموم تعم كل حلف، سواء أكان هذا الحلف بالآباء والأمهات أو بالأنبياء والملائكة أو بالأصنام أو بالكعبة، بغير الله كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى لا يجوز الحلف به، من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن هذا المعنى يراعى فيه أيضا أمر الجهل، من كان جاهلا لا يعلم فإنه ينبه على هذا الأمر ويعلم. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق، وساق الحديث.
نعم، هذا الحديث قد يشكل على ما تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: يا رسول الله أخبرني عما افترضه الله علي. قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا. أولا ذكر له الشهادتين، ثم بعد ذلك ذكر له هذه الأمور. قال: فهل علي شيء غيرها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: والذي بعثك بالحق نبيا. الأعرابي يقول: لا أزيد عليها ولا أنقص منها. صادق هذا الرجل وجاد، وهو إنما جاء يسأل ليعمل، ليس من أصحاب الثرثرة ولا من أصحاب ترداد الكلام ولا تكثير العبارات، جاء يريد أن يعرف المقصود. فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها. الإنسان إذا جاء بهذه المطلوبات على التمام هل يؤاخذ؟ ما يؤاخذ. لكن كيف للإنسان أن يجزم بأنه أتى بهذه الأمور المطلوبة على وجهها وأنه أتى بها على سبيل الكمال؟ الإنسان مطالب بالصلاة، الإنسان المسلم مطالب بالصوم، لكن هل يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه أدى الصلوات كلها على وجهها؟ أنه أدى الصلوات كلها على وجهها؟ ما يستطيع الإنسان، لأن الإنسان في صلاته قد ينشغل، قد يتذكر، الشيطان يوسوس له، يقل خشوعه إلى آخر ما هنالك. فكيف يجزم الإنسان أنه أدى الصلاة كاملة؟ لو استطاع أن يؤدي الصلاة كاملة فقد خرج من العهدة. فلذلك النبي عليه السلام رأى أن هذا الأمر ثقيل غاية الثقل، كيف يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها؟ فالنبي عليه السلام قال: أفلح وأبيه إن صدق. إن صدق يعني إذا أدى هذه الأمور على وجهها فقد حاز الفلاح والنجاح وليس عليه شيء. لكن السؤال الآن الذي يشكل على ما سبق من الأحاديث في الحلف بغير الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأبيه. أفلح وأبيه، الواو هذه إذا قلنا أنها واو القسم، ها يعني حلف بالآباء، كيف يكون هذا؟ فالعلماء قالوا، بعض العلماء قالوا إن هذا كان قبل أن يحرم الحلف، بعض العلماء قالوا إن هذا منسوخ، كان قبل أن يحرم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قالوا لا، إن المقصود هنا ليس هو الحلف، وإنما هو لبيان أنه إذا صدق دخل في الفلاح، فليس المقصود خصوص الحلف. فعلى كل حال هذا الحديث لا يعارض ما تقدم، وليس من الحلف المنهي عنه، ليس من الحلف المنهي عنه. والمعتمد هو أن الإنسان المسلم لا يحلف إلا بالله ولا يحلف بغير الله، كما ذكر ابن عمر في حديثه المتقدم: من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد شيء يستحق التعظيم كالله سبحانه وتعالى، هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للتعظيم، فلا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يثبتنا وإياهم على الحق الذي يرتضيه لعباده، إنه على كل شيء قدير.